يسر راحة المسك أن تقدم.
الحمد لله القائل لست ببنت لا جذور لها، القائل عن فريق من عباده مجهولة نسبي، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والقائل سبحانه وتعالى عن فريق آخر من عباده، خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا سمعنا وعصينا. والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد. القائل مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها، فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحججكم عن النار، هلم عن النار هلم عن النار، فتغلبوني فتقتحمون فيها. رواه البخاري ومسلم. أيتها الأخوات في الله، فقد أرسل الله رسوله بالهدى ودين الحق، فدعا الناس إلى دين الله، فنزلت الآيات، فازداد المؤمنون والمؤمنات إيمانا كما قال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأعرض قوم وظلموا، فذكرهم الله بقوله: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمر حافل بالدعوة إلى الله جل وعلا، أطاعه فيه من أطاعه وعصاه فيه من عصاه، انتقل إلى الرفيق الأعلى وترك لنا الوحيين، تذكر بهما أتباعه من الصحابة والتابعين وأتباعهم إلى زماننا هذا، إلى هذا الزمان الذي حمل فيه العلماء والخطباء والدعاة والوعاظ، حملوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فذكروا ونصحوا ودعوا ووعظوا، فقبل قوم دين الله جل وعلا واهتدوا بهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانوا كما قال جل وعلا: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وأعرض آخرون عن الهدى وصموا آذانهم عن الذكرى، ولم يشكروا المنعم على نعمه، ولم يخشوا فجأة نقمته، سخروا بالواعظين واستهجنوا الناصحين، فكانوا كمن وصفهم الله بقوله: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. هكذا قال لهم نبيهم كما أخبر الله جل وعلا. فماذا كان جوابهم؟ كان جوابهم: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. فنعوذ بالله من الغفلة والإعراض. أيتها الأخوات، أيتها المؤمنات، بل يا كل مسلمة، لقد ضرب الله جل وعلا في كتابه وذكر نبيه عليه الصلاة والسلام لنا نماذج لأهل الطاعة وأخرى لأهل المعصية، نماذج للمؤمنات للداعيات، ونماذج أيضا من نساء ضالات وكافرات، نماذج لداعيات الفضيلة، ونماذج مشوهة لداعيات الرذيلة. ذكر لنا ربنا ونبيه عليه الصلاة والسلام أمثلة في الإيمان، في الحياة، في العفة، في خشية الله، أمثلة كثيرة سنقف مع بعضها هذا اليوم، وهي موجهة لكل مسلمة مستقيمة كانت أو غافلة، مهتدية بهدي نبيها صلى الله عليه وسلم، وسالكة طريق أمهات المؤمنين، أو غافلة معرضة إن خدعت بما يسمى بالحرية والحضارة والعصرية. فنسأل الله السداد والتوفيق والإخلاص. وأول هذه النماذج نموذج في العفة، ومن أبرز الأمثلة في هذا الجانب مريم ابنة عمران رضي الله عنها، والتي ذكر الله قصتها مع الملك، حيث قال كما في سورة مريم: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. جاءها جبريل عليه الصلاة والسلام ولكن على صورة رجل، وأي رجل؟ لقد جاء بصورة رجل كامل من الرجال، في صورة جميلة وفي هيئة حسنة لا عيب فيها ولا نقص، لكن ذلك لم ينسها عفتها وحياءها وخشيتها لله، وحالها كحال فتياتنا المؤمنات الصالحات اللاتي وصفهن الله بقوله: فالصالحات قانتات حافظات للغيب، واللاتي لا يغري إحداهن وسامة شاب فتنسى ربها، ولم يأخذ عقلها حسن كلام ذئب بشري عبر الهاتف أو الجوال أو غرف الدردشة أو غيرها من أصناف وسائل الاتصال والأنترنت، لم تخدع فتغامر بعفتها وشرفها. نعم، لم يخدعها بحسن ملبسه وفخامة سيارته ونعومة صوته، لم تستجب لذلك كما حصل من بعض الغافلات التي سقطت بعد أن استمعت للصوت أو رأت الصورة، فنظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، واعدت وسلمت له عرضها وداست شرفها، وقبل ذلك كله أرخصت دينها وأغضبت ربها. لا، هذا الصنف من العفيفات لم تنس ذلك كله، لا دينها ولا خلقها ولا حياءها، فكانت كمريم ابنة عمران التي قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قالت ذلك للملك الذي جاء بصورة آدمي، تقول له: إن كنت تخاف الله وتعمل بتقواه فاترك التعرض لي. الله أكبر، الله أكبر أيتها الأخوات. لقد جمعت مريم ابنة عمران رضي الله عنها، جمعت بين الاعتصام بالله وتخويف هذا الذي جاءها وترهيبه وأمره بالتقوى. فيا مسلمة، يا من قد تبتلى بمن يريد فتنتها، يا من قد يتصل بها عابث أو يحاول معها مخادع، استعيذي بالله من شره، ذكريه بالله وأنه يراه، خوفيه من عقوبة الله، فإن لم يرتدع فلا ترد عليه. لا يخدعك بزعمه الإعجاب بأسلوبك ولا بأخلاقك ولا بصلاحك، فإن بعضهم يضع للفتاة طعما بقوله: ناصحيني، ذكريني بالله، أعجبت بأخلاقك بأسلوبك، بل إن بعضهم يصل إلى أبعد من هذا في المخادعة فيقول للفتاة: أيقظيني للصلاة بالهاتف، أرسلي لي رسالة تذكير بالله. كل ذلك خطوة بل خطوات من خطوات الشيطان فاحذريها لتلحقي بركب الشريفات الحرائر التي قال عنهن الناظم: يحسبن من لين الكلام دوانيا، بل حور حرائر ما هممن بريبة كضباء مكة صيدهن حرام. يحسبن من لين الكلام دوانيا ويصدهن عن الخنا الإسلام. هذا نموذج في العفة، وضده نموذج في المجاهرة بقلة الحياء، بل بالحب، بل بالعشق. فقد ذكر الله عن امرأة العزيز وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. انتشر خبرها وذاع صيتها، فهل اعتذرت بأنها زلت وثابت، أو أن هذه نزوة وعادت عنها؟ لا، بل كما قال الله جل وعلا: فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذا ما دفعت به عن نفسها لتجد العذر لها ولتعلقها بفتاها. وهكذا تفعل الغافلات، وهكذا تفعل الغافلات، تطلع إحداهن زميلاتها على صور عشيقها ورسائله عبر الأوراق والجوال، تحكي بعض محاسنه، تثني على خلقه وخلقته وكلامه وعطفه عليها وحنانه بها، والذي سيتحول إلى قسوة وغلظة. نعم سيتحول، ولكن ليس في بداية المشوار، وليس قبل أن يحصل منها على ما يريد. سيتحول إلى قاسي القلب، فظا غليظا، يهدد ويتوعد بما معه من صور، بما معه من رسائل، بما لديه من رسائل جوال ونحوها. متى؟ إن لم تواصل مسلسل الجريمة معه، إن لم تواصل المتعة البهيمية على شريعة القطط، فاحذري ثم احذري ثم احذري يا فتاة الإسلام من أن تستمعي لحكايات الغافلات وقصص المنحرفات وغوايات الساذجات. فكل ذلك ليبررن علاقتهن وعشقهن، لتجدي لهن العذر في تلك العلاقات والعشق، كما حدث من امرأة العزيز. قالت
كذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين.
فمن أراد الطهارة قلبها فعليها أن تضع الخمار على وجهها كي لا ترى الرجال، إنما ترى طريقها. فإذا نزعته وجعلت هناك نقابا أو لثاما يظهر عينين، تنظر إلى الرجال بوضوح وتفتتن بهم، فهذا لا يؤدي دور الحجاب الذي يمنع افتتان الرجال بها ويمنعها من افتتان الرجال. غضي بصرك عن الرجال، سواء كان في الشارع أو في المحلات أو القنوات، غضي البصر عن جميع الرجال، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض البصر عن جميع الرجال الأجانب، سواء كانوا صالحين أو طالحين، فالفتنة بالجميع قائمة. ولا تتساهلي أيتها الأخت، وأنا أخاطب الأخوات الصالحات التي ربما تساهلن بالنظر في متابعة بعض القنوات الإسلامية، يتابعنا محاضرة أو ندوة أو حوارا، فقد ثبت لدينا وتواتر الخبر افتتان بعض الصالحات لبعض الدعاة والمشايخ، لا سيما من رزقوا حسن الخلقة، فالخطر عظيم. ثانيا، الثقة بالله. ها هنا نماذج النموذج الأول في الثقة بالله أم إسماعيل رضي الله عنها، تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام جوار البيت، ليس معها من الماء والطعام إلا القليل، ثم رحلت لفلسطين عليه الصلاة والسلام بأمر ربه، كانت تتبعه وتنادي يا إبراهيم لمن تتركنا، تنادي وتكرر يا إبراهيم لمن تتركنا، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يلتفت. نعم لا يلتفت، لقد دعا الله جل وعلا رب اجعل هذا بلدا آمنا، تواصل النداء، ولما لم يستجب لها سألته سؤالا واحدا يحسم الأمر، قالت له الله أمرك بهذا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا، ما دام الذي أمر هو الله إذن لن يضيعنا، فسيحفظ من ذهب إلى فلسطين وسيحفظ من بقوا عند البيت أو عند مكان البيت. فما أعظم هذه الثقة بالله، وما أعظم هذا الإيمان. نعم لن يضيع الله عباده، أليس هو القائل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها؟ أليس هو القائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ أليس هو القائل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض؟ أليس رسوله صلى الله عليه وسلم هو القائل لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا؟ أليس رسوله صلى الله عليه وسلم هو القائل لو أن ابن آدم هرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت؟ ولذلك نقول لله درها، من هي؟ إنها الفتاة المستقيمة الصالحة، عملت بحثا عن الرزق، فلما حصل الاختلاط آثرت رضا ربها الرزاق على عمل مختلط. ولله درهن، درسنا أكثر من 5 سنوات فلما لم يجدن إلا عملا مختلطا آثرنا السفر في المنزل والقرار على الاختلاط بالرجال وغضب الجبار. لله در والدها، لما لم تجد وظيفة إلا بسفر بعيد بلا محرم سارع بزواجها، فهو خير لها من وظيفة تستجلب بها غضب الله، فالرزق لا يجلب بمعصية الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نفث جبريل في روعي أنه ما من نفس تموت إلا وقد استكملت رزقها وأجلها، فتأخذ رزقها كاملا كما أنها ستأخذ أجلها أي عمرها كاملا، وفي المقابل هناك نماذج لعدم الثقة بالله. فهذه لا تتوكل على الله ولا ترضى بقسمة الله ولا تنتظر رزق الله، بل تسعى بطرق ملتوية وبرشاوي مغرية لتتجاوز النظام بحجة الحاجة للوظيفة، وتلك تقوم بالكذب والتزوير من خلال ورقة تسمى عقد إيجار لم تجد في الرياض كلية تقبلها، فذهبت للخرج أو ذهبت للحوطة أو لأي مدينة أخرى وجاءت بعقد مزور دفعت فيه 100 ريال أو أكثر لتثبت أنها من أهل ذلك البلد، وهي كاذبة آثمة خاطئة، وعذرها أنها لم تقبل في كلية في بلدها فاضطرت لهذا العمل وتظن أنها معذورة، ونسيت أنها يوم القيامة عن كذبها محاسبة وعن تزويرها مسؤولة، وأخرى تساهم في التحايل على نظام الدولة وتعصي ولي الأمر بمنعها اسمها لمن يتاجر به كذبا وزورا، وأخرى تتأبط تقارير طبية كذبت فيها وإجازات مرضية لا تستحقها، ولا تدري أن هذه الأموال لن يبارك فيها بل هي سحت وحرام، وأخرى تنصح عن بيع المحرمات في محل باسمها فتزعم أنها لو لم تبعها لكانت من الخاسرات. فيا سبحان الله، أين الثقة بالله وبما عند الله تبارك وتعالى؟ ثالثا، العون على الدعوة إلى الله، ومثال ذلك الزوجة الصالحة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الرجال، فاظفر بذات الدين تربت يداك، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، المرأة التي إذا أمرها أطاعت، وإذا نظر إليها سرت، وإذا غاب حفظته في نفسها وفي ماله. هذه الزوجة تعين زوجها على الدعوة إلى الله، تكون له صدرا حنونا وقلبا كبيرا ونفسا موافية، تعرف مهام زوجة الداعية إلى الله، وفية مخلصة تعينه على الدعوة، تصبره على الأذى، تذكره بفضل الحلم والرفق، لا تكتفي باستقامتها وصلاحها بل تكون مصلحة داعية مخلصة. هكذا كانت خديجة رضي الله عنها قدوة لزوجات العلماء والدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وغيرهم ممن سلكوا طريق الدعوة. لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا يقول زملوني زملوني، وحدثها بما سمع وما رأى، هدأت من روعه رضي الله عنها، وسكنت من رعبه بكلمات يحتاجها كل داعية، فقالت له صلى الله عليه وسلم كلا، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق. هل اكتفت بهذا؟ لا، بل قصدت ورقة بن نوفل لتخبره الخبر وتستعين به على حل هذا الإشكال. فماذا كان جزاؤها؟ جزاؤها أن جاء جبريل عليه الصلاة والسلام يبشرها بقصر في الجنة من قصب، قصب اللؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب كما ثبت في الصحيحين. فيا زوجة العالم، ويا زوجة الداعية، ويا زوجة إمام المسجد، ويا زوجة رجل الحسبة، يا زوجة صاحب المال والجاه والمنصب، كن عونا لأزواجكن على الدعوة إلى الله، كن عونا لهم على الإصلاح، صدرنهم على الدعوة، ذكرنهم بالأجر العظيم، خففنا من همومهم، هيئنا بيوتهم ليكن بيوتا مطمئنة يجدون فيها السكن والرحمة والمحبة. العالم تحمل الناس في بيته وفي سفره، فلا بد أن تكون الزوجة عونا له على تحمل الناس في ترددهم على منزله، تتحمل سفره للدعوة، تتحمل بذله وقته للإفتاء والإصلاح بين الناس. زوجة الداعية بحاجة إلى الصبر عليه، فله برامج دعوية، هذه زيارة للمناصحة، وتلك زيارة للإصلاح، وهذا وقت يقتطعه للكتابة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا مسجد بعيد يذهب لإلقاء كلمة وموعظة فيه. أما المحتسب رجل الهيئة فعلى الزوجة أيضا أن تعينه وأن تصبر عليه، أن تصبر على تأخره لتأخر قضيته التي قد لا تنتهي بانتهاء دوامه بل تمتد أحيانا إلى طلوع الفجر، وأحيانا إلى أن يبدأ دوام الدوائر الرسمية ليسلم قضيته. كذلك أيضا تصبر على مفاجأته بمنكر آخر الليل لا يؤجل، إمام المسجد تصبر على تردد الناس عليه، طالبي الحاجة، طالبي الشفاعة. كذلك أيضا تعينه على خلوته للتحضير لخطبته ودرسه. صاحب المال والجاه والمنصب على زوجته أن تعينه على كثرة تردد الناس عليه لقضاء حوائجهم أو طلب الشفاعة عنده. فهذه خديجة رضي الله عنها نموذج في إعانة زوجها على الدعوة إلى الله. وهناك نموذج ضد هذا النموذج، وقد ذكر الله جل وعلا امرأتين لا تعينان زوجيهما على الدعوة
بل تعينان أعداء الدعوة وأعداء التوحيد على زوجيهما. وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، خانتاهما بأن زوجة نوح تقول إنه مجنون وتطلع على أسراره وتخبر عمن يؤمن به، وليست الخيانة في العرض، فقد حفظ الله أعراض زوجات الأنبياء وإن كن كافرات. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما زنت امرأة نبي قط. أما امرأة لوط فكانت تدل على أضيافه، لذلك ما كانت تعينه على الدعوة، بل لم يسلم من شرها. فيا أيتها المرأة المسلمة كوني عونا للزوج، وحذري من تعرفين من الزوجات اللاتي يضايقن أزواجهن ولا يرضين بما يقومون به من الدعوة إلى الله. وثمة نموذج آخر ممن يصد عن الدعوة إلى الله، أم جميل امرأة أبي لهب التي آذت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يسكن بين جارين كافرين، عقبة بن أبي معيط وأبي لهب، فعقبة كان يلقي الروث على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ويحاول خنقه، وأبو لهب الذي قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ بعد أن دعاهم ليبلغهم أمر الله جل وعلا. كانت زوجته العوراء أم جميل تعين زوجها على الإثم والعدوان، وتلقي شوك السعدان في طريق محمد عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب لصلاة الفجر، وتسعى في أذاه. لذا نقول لبعض فتياتنا اللاتي: ربما نقمنا على رجل الهيئة لأنه أمرهن بالستر، أو منعهن من المعاكسة، أو حال بينهن وبين الركوب مع شاب عابث مخادع، فوجد من فتياتنا هداهن الله من يؤذين الدعاة والعلماء ورجال الحسبة بالكيد لهم والسخرية بهم وتنقصهم في المجالس واستهجان الفتاوى التي لا توافق أهواءهن إذا صدرت من العلماء، تصيدنا الأخطاء ونحو ذلك. فيا أية المسلمة، من أي الفريقين أنت؟ أممن يعن أزواجهن على الدعوة إلى الله كخديجة، أم من هذه النماذج التي تصد وتنفر من الدعوة إلى الله؟ رابعا، الاعتزاز بالحجاب. فهناك من تعتز بالحجاب، ومن النماذج ما ثبت في الصحيحين من حديث عطاء بن أبي رباح قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ يقول عطاء: قلت بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وأتكشف، وطلبت الدعاء لها بالشفاء، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك فشفاكي. فلما علمت أن ثمن الصبر الجنة قالت: أصبر، أي أصبر على الصرع الذي يفقدها عقلها وتغيب عن وعيها، ولكن ادعو الله ألا أتكشف، مع أنها لو تكشفت بعد إصابتها بالصرع فلا حرج عليها، لكنها حتى وهي مصروعة تريد ألا تتكشف، لا تدعو لي بالشفاء، أصبر يا رسول الله ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تصرع وتسقط ولا تتكشف. سبحان الله، تصبر على المرض ولا تصبر على التكشف. لا عجب أيتها الأخوات، إنها من جيل محمد صلى الله عليه وسلم، سمعت آيات الحجاب وفضل الستر ومكانة الحياء. وإنني لأعجب أيتها الأخوات من امرأة مسلمة تملك آلاف الريالات ثم تذهب للعلاج عند الرجال بحجة أنهم يعالجون مجانا، وربما أيضا دفعت مالا وكشفت جسدها بل عورتها المغلظة للرجل، وليست في حالة خطورة ولا ضرورة. والمرأة إذا أرادت العلاج تبحث عن طبيبة مسلمة، فإن لم تجد فطبيبة كافرة، فإن لم تجد فطبيب مسلم مع محرمها. ولكن متى؟ إذا لم تجد من النساء من تقوم بهذا الأمر وكانت في حالة خطورة وضرورة. فإن لم تجد طبيبا مسلما مع شرط وجود المحرم فطبيب كافر مع وجود المحرم أيضا. لذلك هذا الحجاب أيتها الأخوات شرف للمسلمة، نعم شرف للمسلمة، عليها أن تلزمه. والحجاب مثله مثل الصلاة والزكاة والحج، عبادة عليها أن تلتزم بها. ولكن لضحالة أفكار بعض فتياتنا هداهن الله وقلة بضاعتهن من علوم الشريعة وغلبت الأهواء انطلت ألاعيب القنوات الفضائية، نعم فهي تضلل المثقفات فضلا عن الأميات. لقد دمت أغصان أفكار الغرب الفاجر في أذهان بعض الراشدات فضلا عن المراهقات، حتى قالت إحدى بناتنا ممن تربينا على كتب الشريعة من الصف الأول ابتدائي، قالت وهي تشير إلى الحجاب: لولا التقاليد والعادات لحطمت هذا القيد الحديدي. الله أكبر، ما أعظمها من جرأة، وما أبينه من ضلال، وما أكبرها من هزيمة نفسية، وما أخطرها من انحرافات عقدية. أيقال هذا عن شرع الله؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ولكن مما يضع البلسم الشافي على جروح قلوبنا النازفة بسبب ما نسمعه وما نراه من بعض فتياتنا ممن غفلنا وهن ضحايا لما يسمى بالتحرر، أقول مما يضع البلسم الشافي على جروح قلوبنا ما نسمعه ونقرأه عن مسلمات مؤمنات عرفنا معنى العبودية وأدركنا حكم التشريعات الربانية من أمثال منسوبات هذه الدار التي جئنا بطوعهم لتلاوة كتاب الله وتعلم آدابه. فها هي إحداهن ترد على تلك المسكينة فتقول: اعلمي أن ذلك الحجاب الذي تعتقدين أنه القيد لحريتك إنما هو بالنسبة لي، وهكذا يجب أن يكون لكل مسلمة، إنما هو بالنسبة لي وإلى كل فتاة انتسبت بحق إلى شريعة الإسلام الحصن المنيع أمام حرب الفتنة والشهوة، وهو الدواء الشافي من سم الأفعى القاتل. فارتدائي للحجاب امتثالا وعبادة لا عرفا وعادة كما تعتقدين. وهذه امرأة كانت على غير الإسلام سنوات طويلة، ولكن بعد أن اعتنقت الإسلام وجدت في هذا الدين الحرية الحقيقية والعزة الإيمانية والطمأنينة القلبية، فرفضت كل مظاهر التبذل والعري سواء في بلادها أو في بعض بلاد المسلمين، والتزمت بالحجاب. تقول: إنني لن أتخلى عن إسلامي وحجابي مهما حدث، بل أشعر أحيانا أنني أريد أن أمسك من يرمقني بنظرة هازئة أو تعليق مبطن، أن أمسك كتفيه وأهزه قائلة: أنت لا تعرف ما تفتقر إليه، ولو تعلم ما فعل الإسلام بي وما فعل لي من خير وكم أضفى على قلبي وروحي من الطمأنينة لتحولت عن دينك إليه، أي إلى دين الإسلام. التوقيع فاطمة جون. وثمة نموذجين من النماذج التي نتشرف بذكرها ونعتز بقلمها ونفخر بمثلها ونتعزى بعزتها بدينها وسلامة فكرها. أما الأولى فقد كسبت منذ سنوات في مجلة الدعوة، تقول كل يوم يتجدد، تتجدد معه أساليب غزو جديد وتتعدد. مرة يسرون ومرة يجاهرون، تارة هم الأعداء بعينهم ونعرفهم من كفرة وملحدين، وتارة جبناء منافقون أو مهزومون، إلى أن قالت: ففي وجه هؤلاء أطلق صرختي، انطلقت من بين ثنايا عقيدتي، تكونت شظايا من غيرتي، فأقول لهم: موتوا بغيظكم، فلست إليكم ولا أسمع لسغائكم. نورة بنت فهد. وأما الأخرى فتقول: سبحان الله، أراكم تخوضون في الحديث عن أموري الخاصة، أراكم ترفعون الشعارات صباح مساء لتحريري، ومن ماذا تحررونني؟ أمن عبادة الله؟ أنا حرة، لست أسيرة لهواي مثلكم، أنا حرة لكنني امرأة، أنا لا أرضى أن تساووني بالرجل. التوقيع مها بنت عبد الله الخالدي. فيا أيتها الأخت المسلمة، علينا ألا نغتر بحضارة الغرب الزائفة، فكما قال الشاعر عبد الله بن إبراهيم الهويش: حضارة الزيف لا هدي ولا قيم، ولا يقين ولا أمن ولا شيم، في لجة اليأس تمضي وهي حائرة، تطوي الفيافي معقود لها العلم. أين الحضارة من قوم قد انكفأوا إلى البهيم وجازوها وما علموا في الجاهلية إلا أن عصرهم عصر التقدم في الزعم الذي زعموا. حضارة الزيف إن أمة عرفت طريقها السمع، لا ظلم ولا ظلم، طريقها الرحب إحسان ومرحمة، وليست عليه وإن طال المدى تهم. هدي الشريعة أنوار مقدسة، في نهجه تصنع الأحرار والأمم. خامسا، مثال في الصبر على طاعة الله وعلى دين الله. آسية بنت مزاحم آمنت برب هارون وموسى. قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم، فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها. قيل: كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس، فإذا انصرف عنها هؤلاء الذين يعذبونها بأمر فرعون أضلتها الملائكة بأجنحتها. نعم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تظلها بأجنحتها، لكن لما أتوا بأعظم صخرة ليلقوها عليها رفعت بصرها إلى السماء. فإذا اعترض مسلمة في بداية طريق استقامتها فتنة أو بلاء فلترفع بصرها ولترفع كفيها إلى السماء وتدعو ربها، تسأله الثبات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. نعم، لقد رفعت بصرها إلى السماء وقالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. لقد طلبت الجوار قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فأبصرت بيتها في الجنة فثبتت على إيمانها. ولما اقتربت هذه الصخرة من هذا الجسد انتزعت روحها وألقيت الصخرة على جسد بلا روح. فاصبري أيتها الأخت المسلمة، اصبري على الأذى في الله. قد تبتلى المرأة بزوج لا يريد الاستقامة ولا يريد الهداية، عليها أن تصبر وأن تجاهد بدعوته ونصحه وتذكيره وأن لا تيأس، ولكن على الفتاة أن لا تخاطر ابتداء بأن يأتي زوج ليس من أهل الاستقامة ولا ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته فزوجوه، فتقبل به بحجة لعل الله أن يهديه على يدي. هذه مخاطرة، هذه مخاطرة. قد قالتها بعض الصالحات لعل الله يهديه على يدي، فكان ضلالها هي على يدي. فالله الله بقبول أهل الاستقامة، وإذا ابتليت المرأة فعليها الصبر ومجاهدة النفس لعل الله تبارك وتعالى أن يهديه على يديها. فلا أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وضد الصبر من لم يصبرنا على الفتن والشهوات، فجاءتهن الإغراءات بالسفر فسافرنا، وكانت الخطوة الأولى، بعدها نزعنا الحجاب، بعدها ذهبنا في أماكن مختلطة، بعدها حصلت خطوات أخرى في بلاد كافرة أو بلاد متحررة. لم تصبر عن متابعة القنوات، فانتقلت من قناة لقناة حتى زلت بها القدم في حيائها، في خلقها، في عفتها، في عقيدتها. لم تصبر على الطاعة فنامت عن الصلاة وضيعت أوامر الله. لذلك الله الله بالثبات على دين الله وعدم اتباع خطوات الشيطان. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلكم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اسأل الله الثبات حتى الممات. وختاما أقول لكل مسلمة، إن الغزو المركز والذي لم يصبح غزوا على الأخلاق، بل أصبح الآن يتسلل الغزو الفكري وهدم العقيدة عن طريق القنوات الفضائية، فقد تسلل منصرون وتسلل السحرة عبر هذه القنوات، وأصبحنا نسمع من بلاد المسلمين التي تربت على التوحيد من يتصلون ويتصلن على قنوات تعلم السحر والكفر، والعياذ بالله. أين الدين؟ أين العلم؟ أين التوحيد؟ أين الآيات؟ أين قول الله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فأقول لم يعد الغزو يتعلق بالملبس والقصات والكعب والعباءات، لا، تجاوز ذلك، لأن الأخلاق سياج للعقيدة. فإذا هتكت الأخلاق أصبحت العقيدة في مواجهة هذا الغزو. فالله الله يا ابنة الإسلام، لا تمكنيه من النجاح في هدم أمتك، في هدم دينك. فأنت عز الأمة وفخرها بصلاح دينك واستقامة خلقك وصدق انتمائك لهذه الأمة. يا من هديت إلى الإسلام راضية وما ارتضيت سوى منهاج خير نبي، يا درة حضرت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب، يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غربية العقل لكن اسمها عربي. هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هاديه أبو لهبي؟ وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب أختاه؟ لست لبنت لا جذور لها، ولست مقطوعة مجهولة النسب، أنت ابنة العرب والإسلام عشت به في حضن أطهر أم من أعز أبي. فنحن قوم كما قال عمر رضي الله عنه، أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة من غيره أدلنا الله. فلا تبالي بما يلقون من شبه، وعندك العقل بل والدين، إن تدعيه يستجبي. سليه من أنا، ما أهلي، لمن نسبي، للغرب أم أنا للإسلام والعربي؟ لمن ولائي، لمن حبي، لمن عملي، لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ وما مكاني في دنيا تموج بنا، في موضع الرأس أم في موضع الذنب؟ هما سبيلان، هما طريقان، يا أختاه ما لهما من ثالث؟ فاكسبي خيرا أو اكتسبي سبيل ربك، والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب. في ركبه شرف الدنيا وعزتها، ويوم نبعث فيه خير منقلبي. فاستمسكي بعرى الإيمان وارتفعي بالنفس عن حمأة الفجار، واجتنبي صوني حياءك، صوني العرض لا تهني، وصابري واصبري لله واحتسبي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من فريق أهل الاستقامة، من أهل الصلاح، من أهل الدعوة إلى الله، من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.